ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للمختصر الإمام المجدد لهذا الكتاب، المختصر لهذا الكتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، ونفعنا في هذه القراءة التي أسأله أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يفيدنا أو أن تفيدنا في سلوكنا ضمن حياتنا ومع خلق الله، معاملاتنا بل مع الله سبحانه وتعالى. تلك السيرة العطرة التي ضيعها كثير من الناس، فكثير منا منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا يستحضر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته في مخرجه ومدخله وتعامله مع الناس. بين عينيه هوى وما تعود عليه في معاملة الناس وأنظمة البلد من غير استحضار للسنة. السنة تأمرك باتباع أنظمة البلد وطاعة الأمر، لكن فرق بين يتبع أنظمة البلد خايف من السلطان فهذا لا أجر له، وبين من يتبع أنظمة البلد خوفا من الرحمن لأنه قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالثاني يؤجر والأول لا أجر له. فينبغي أن يكون نبراسنا وقدوتنا في أعمالنا وأفعالنا وتروكاتنا الدينية رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم، وأن ننعم بذلك. يعني ما ينبغي تحس في نفسك وأن تقتدي بالرسول بمنة أو مشقة. منة تقول أنا أتبع الرسول والناس غافلين، هذا غرور، أو اتبعت الرسول غير ما اتبعه منة يمنون عليك أن أسلموا، نعم، أو غرور كان تقول بقوتي واجتهادي ستتبع الرسول وغيري مو فاهم ما اتبع الرسول، هذا غرور يكرهه الواحد الغفور، فليتب من كان كذلك إلى العلم النافع الذي يأبى ما هنالك من هذا الخلق السيء. فعلى المسلم أن يتدبر حياته ويقرأ سيرة النبي قراءة دراسة صلى الله عليه وسلم، ويستفيد من غزواته ومن مفاهماته مع الكفار كيف فهم معهم، ومن دعوته وطريقة دعوته، كل هذه في السيرة يستفيد. ولم يجد كلام ولا فعال مفيد كسيرة رسول رب العبيد صلى الله عليه وسلم، فليتأنى وهو يتخذ قراراته في سفره في حضره في أقواله في دعوته في إرادة جهاده سيرة الرسول كيف فعل ذلك، ويقتدي به ليؤجر صباح مساء. نعم، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن يتذكر أو أراد شكوره، خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكور، قلنا هذا. نعم، هذا إذا فاتك عمل الليل فتقضيه في النهار، وإذا فاتك في النهار تقضيه في الليل. نعم، وكان النبي إذا فاته الوتر من الليل قضاه في النهار شفعا ما بين الفجر إلى قبل الظهر صلى الله عليه وسلم. إذا نقتدي بسيرته في التفاني في العمل الصالح والإقبال عليه رغبا ورهبا وإصلاح أمر الحياة بالعمل، فإن حياتك إذا جردت من العمل الصالح وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صارت جافة لا معنى لها، وربما البعض وصل به الأمر إلى تمني الزوال من الحياة من الهموم والغموم، وسبب ذلك إعراضه عن حياة وسيرة رسول الحي القيوم لا يقتدي به ولا يدرس ذلك ولا يدرس القرآن ولا يدرس السنة ولا يدرس ما نقل عن سلف الأمة في هذا كله، وهو متبع هوى، متبع مبتغاه، مبتدع، متبع آراء قومه، متبع آراء حزبه، دون النظر إلى سنة النبي حقيقة بدراسة محققة، نعم، وعلم مؤصل، بل يشتغل في هذه الحياة الدنيا على عواهنه، يتخذ قرارات على عواهنه من غير دراسة لسيرة النبي والاقتداء به. من منا يجب يتخذ قرار يروح يعمل في مكان ثاني ولا يعمل في هذا المكان؟ من منا هذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إيش كان طريقته هنا في هذا الباب، ثم يرد ثم كان يحفظ أحاديث هذا الباب يراجع العلماء. من منا هكذا؟ تحيرت مرة من المرات، جاني عمل بالطائف، عمل بالطائف ونقل إليه، فاشتهيت أن أسكن مكة وأفعل مثل ما يفعل الناس، أطلع إلى الطائف كل يوم وأرجع. كثير من الناس يسمعون ذلك، فترددت، ثم لشيخنا العلامة الوالد صالح الفوزان استشرت وقلت له إيش رأيك يا شيخ، مكة تعرف أفضل بقاع، يعني أقصده والحرم يتألف وكذا، ودي أسكن هناك وأداوم بالطائف، أو أداوم بالطائف أحسن وأعمل هنا ومكة أزورها وقت. الشيخ ذكر سيرة الرسول هنا ويجيبني، فمن سيرته من أقواله أنه قال ما خير النبي بين أمرين ها إلا اختار يسرهما، ما لم يكن إثم، فاختصر لي الجواب وقال في نصحه لي افعل الأيسر لك، وكان النصيحة، لأن كم من الناس ذهبت أرواحهم إذا صار الأمر كل يوم وقد ينعس إنسان بالطريق ومشقة، وانت خارج من مكة إشارات، وانت داخل إلى الطائف إشارات، وانت خارج يوم، يعني مشقة يوميا، هذا رزق. فانظر كيف لما عملت بالحديث بعد استشارة شيخنا وإرشاده لي بذلك، كيف استرحت، وضعت منزلي بجنب عملي، استرحت. فالحديث يريحك، ليش؟ لأنه أقصر طريق إلى ربك. الله كان ينزل الحديث على رسوله كما ينزل القرآن، والحديث منهجه معصوم ما يقع من الخطأ. فإذا عملت بالحديث والسيرة فإنك ستستريح، إذا عملت بهواك وتركت الحديث تضطرب في حياتك وتأتيك بالنكبات والمشكلات والعقوبات بقدر إعراضك عنها، فمستقل ومستكثر. فاختر لنفسك طريق. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما،
آمين،
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين،
اللهم آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
طيب اقرأ.
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن هشام، قال: من قال لا إله إلا الله وفعل ما يناقضها. الدليل الثاني قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين.
أولا، لما أورد الشيخ هذا المبحث وهو ذكر من قال لا إله إلا الله ثم أتى بما يناقضها؟ ماذا يريد بهذا المبحث في السيرة؟ قد ذكرنا هذا، ماذا يريد هذا المبحث في السيرة؟ وهو يلتقي مع مبحث له ذكره في كشف الشبهات. ماذا يريد الشيخ؟ لا يدخل في الإسلام عنده نواقض، لأن في عصره من كان يقول هذا إلى الآن، يقول كتكثرون الناس أنتم، هم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويحجون ويضحون، كيف تكثروهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ كان في زمن الشيخ محمد الوهاب من يعبد البدوي ونفيسة وست زينب وحسين وينكرون على أهل الدعوة الصحيحة دعوة التوحيد أن من أشرك ودعا أن من دعا غير الله من الأضرحة والأولياء ونذر وذبح لهم أنه مشرك، فيواجهونهم بأن من قال لا دخل الجنة، يواجهون بهذا وأنكم أنتم تكفرون المسلمين. فجنح الشيخ إلى هذا، وهو أثبت بهذه الوقائع أن فيه ناس ترى في عهد الصحابة في عهد النبي قالوا لا إله إلا الله، لكن إيش ما نفعتهم، لأنهم جاءوا بما يناقضها، مثل الذين ارتدوا في عهد أبي بكر الصديق وأتباع مسيلمة الكذاب. ترى مسيلمة ما كان يكره الصلاة، يفتضح بعدين مثل الرافضة الآن، يفتضحوا لو قال ما في صلاة، شوفوا يصلون، الشيطان نفس لهم بعض العبادات طعم، لو أنهم جاءوا بالرفض المحض لرفضوا، لكن لبسوا على المسلمين بأنهم يشتركون معنا في زعمهم
بعض العبادات.
هذا العبادات رمضان يقول كيف نصوم، طب الحج نحج ونروح عرفة، إذن فيلتبس على المسلم أمره. مسلمة كذلك يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر، ويصوم رمضان ويحج ويرى حج البيت ويرى الصدقات والزكوات وشرائط الزكاة النصاب، لا إله إلا الله، ناقض واحد معه أنه نبي يوحى إليه، مثل أبو عبيد الثقفي اللي كان مصاهر ابن عمر، كان فقيه مختار بن أبي عبيد الثقفي، رجل من التابعين، كان مصاهر لعبد الله بن عمر، مظهر للصلاح في آخر أمره، وكان قتل ابن زياد ووظف ناس، يعني من شافهم قال خلاص هذه الدولة المسلمة المطلوبة، وظف على القضاء، وظف على الإمارات أصحاب المسعود، يعني صارت الدولة ظاهرا إيش سلفية ظاهرة، لكن وش سوى؟ راح ادعى النبوة في آخر حياته، فهل يكفي هذا؟ ها؟
ناقض، أعتقد ناقض.
أي نعم، فليحذر الإنسان. في ناس أغرقوا في ذكر النواقض بين طرفي نقيض، أغرقوا حتى كفروا هذه الدولة ويرى الجهاد عليها واجب عياذا بالله. هذا الدواعش. وفيه ناس حتى من أظهر عبادة البدوي والذبح له والنذر مع إقامة الحجة عليه يقول مسلم، يقول لا إله إلا الله، لأن الله وسط بين الغالي وإيش والجافي. المختار بن أبي عبيد الثقفي كان تحته امرأة أو أمير الجيش اللي قاتل مصعب بن الزبير، كان تحته امرأة أبو أحد من الصحابة، دعاها مصعب إلى تكفير هذا اللي يسمى المختار بن أبي عبيد، قالت لا ما كفره، يا الله، وهو ادعى النبوة والحجة قائمة. فأمر في عصر الصحابة ذاك بقتلها، شف، مع أنها كانت تصلي وتصوم وتشهد إلى الله، لكنها لم تكفر الكافر الذي ثبت كفره، مو على قاعدة الدواعش وكذا، من لم يكفر الكافر وكافر يكفر الناس ويزي الكفار، لكن ما كفرت شخص يدعي النبوة، نعم، فقتلها الصحابة. نعم.
قال الدليل الثاني قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين، وهي أن بقايا من بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام وتبرأوا من مسيلمة وأقروا بكذبه كبر ذنبهم عند أنفسهم، وتحملوا بأهليهم إلى الثغر لأجل الجهاد في سبيل الله، لعل ذلك يمحو عنهم آثار تلك الردة، لأن الله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ويقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فنزلوا الكوفة وصار لهم بها محلة معروفة فيها مسجد يسمى مسجد بني حنيفة. فمر بعض المسلمين على مسجدهم بين المغرب والعشاء فسمعوا منهم كلاما معناه أن مسيلمة كان على حق، وهم جماعة كثيرون، لكن الذي لم يقله لم ينكره على من قاله. فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعود، فجمع من عنده من الصحابة واستشارهم هل يقتلهم وإن تابوا أو يستتيبهم، فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة، وأشار بعضهم باستتابتهم، فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم ولم يستتبه. فتأمل رحمك الله، إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهروا لما تبرأوا من الكفر وعادوا إلى الإسلام، ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح مسيلمة لكن سمعها بعض المسلمين، ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم، المتكلم والحاضر الذي لم ينكر، ولكن اختلفوا هل تقبل توبتهم أو لا، والقصة في صحيح البخاري. فإن هذا من كلام من يزعم أنه من العلماء ويقول: البدو ما معهم من الإسلام شعرة، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يحكم بإسلامهم بذلك، أين هذا مما أجمع عليه الصحابة في من قال تلك الكلمة أو حضرها ولم ينكر؟ سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي، ربنا إني أعوذ بك أن أكون ممن قلت فيهم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ولا ممن قلت فيهم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
وهذا هو منهج السلف فيما يتعلق بالاعتدال في التكفير، لا يكفرون مسلم بذنب دون الشرك والكفر مهما كبر هذا الذنب، ولو كان كشرب الخمر والاتجار بالمخدرات، وإن كان يعتبرونه جرما ومعصية وقبحا عظيما ولعنة، لكن لا يكفرون إلا من كفر الله والرسول وأجمع الناس على تكفيره، أجمع العلماء. وانظر إلى ما ذكره الشيخ أن بقايا من بني حنيفة لما رجعوا للإسلام تبرأوا من مسيلمة، مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، مع كونه يقول لا إله إلا الله ويصوم، واتباعه كذلك صاروا يقتدون به في كل شيء، إلا أنه أتى بناقض ما هو ادعى النبوة ومدعي النبوة بالإجماع كافر، ولا يختلف أحد في قتله. تبرأوا من مسيلمة وقروا بكذبه، كبر ذنبهم عند أنفسهم ليش فعلوا هذا، وتحملوا بأهليهم إلى الثغر لأجل الجهاد، لعل ذلك يمحو عنهم آثار تلك الردة، يعني صلح حالهم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نزل الكوفة وصار لهم بها محلة معروفة فيها مسجد يسمى مسجد بني حنيفة. طيب، فمر بعض المسلمين على مسجدهم بين المغرب والعشاء فسمعوا منهم كلاما معناه، من المسموع منه؟ النفر الذي مروا ولا هم نفسهم؟ نعم، فسمعوا منهم كلاما معناه هؤلاء المسلمين أن مسيلمة كان على حق، وهم جماعة كثيرون، لكن الذي لم يقله لم ينكره على من قاله. شوف، واحد أمامك تلفظ بالكفر فقال ترى النصارى على حق هذا دين عرفوه في الدراسة وعرفوه بالعقل، أعوذ بالله، وسكت عنه ولم تنكر عليه، لكن الذي لم يقله لم ينكر على من قاله، فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بهدي من؟ ابن أم عبد. وقال رضيت لأمتي حديثان، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وعاء ملعلم رضي الله عنه، عالم كبير جليل فقيه عظيم القدر، فجمع من عنده من الصحابة واستشارهم هل يقتلهم وإن تابوا أو يستتيبهم مع كونهم يشفعوا فقط، لم ينكر نعوذ بالله الكفر بس، فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة، وأشار بعضهم باستتابتهم. وهذه مسألة خلافية بين إيش الصحابة والسلف، وهي هل يستتاب المرتد ولا إيش ولا لا يستتاب. فبعضهم كان يرى أن المرتد لا استتابة عليه، وأنه يقتل فورا كما جاء بعض الصحابة لبعضهم رضي الله عنهم، وهو قد وضع مرتد عنده يستتيبه، أو فقال لا أنزل من فرسي حتى تقتله. إذن كان هذا موضع خلاف بينهم رضي الله تعالى عنهم في قتل المرتد من غير استتابة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة كما خرجه الترمذي أو غيره تسب النبي، وكان عندها وكان سيدها أعمى، وكان عنده ولدين منها كأنهما لؤلؤتان، سبحان الله. يعني هذا ليش يذكرون الرواة؟ ليبينوا كيف هذا الرجل صاحب إيمان وقوة، حيث أن الرجل معروف إذا رزق من امرأة أولاد ذوي يعني ذوي جمال، فإنه يجازف أو يشتد عليه أن يفقدها حتى لا تذهب عنهم وتربيهم، فيجعل يصبر عليها. في ليلة من الليالي أخذ معول هذا الأعمى الصحابي الجليل الفاضل، ما تحمل من غير استتيبها، من غير أن يعني أخذ معول وتحامل على بطنها حتى اخترق بطنها واخترق، فجعلت مضرجة في دمائها فماتت. فلما أصبحوا بلغ الوحي النبي، فنادى من قتله، فخاف الرجل، المهم خرج، فقال النبي يشهد أن دمها هدر، ولم يسأله النبي استتابها ولا لا، فقتلها لأنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل رحمك الله إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهروا لما تبرأوا من الكفر وعادوا الإسلام، ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح مسيلمة، لكن سمع بعض المسلمين، ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم، المتكلم والحاضر الذي لم ينكر. وقد قال الله تعالى إنكم إذن مثلهم، لأن الله نزل على نبيه من الآيات من ما إذا سمعتم الذين يخوضون في آياته، إذا رأيتم الذين يخوضون في آياته، إلى أن قال فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثلهم. فهؤلاء حضروا الكفر ولم ينكروا، فحذاري أن تأخذك المجاملة في مجلس حضرته في وليمة أو شيء، وقام أحد يسخر بالنار أو يسخر برب العالمين أو بجبريل أو بآية من آياته سبحانه، فيأخذك حال المجاملة ولا تنكر عليهم. انتبه، ذكر لك الكفر الكبر يجب أن تقوم من المجلس، قال فلا تقعدوا معهم، أما تجلس وتقرهم وتحضر ولا تنكر عليهم فهذا خطر عظيم. فإنه قال المتكلم والحاضر لم ينكروا ولم يتوقف حين أحد أحد كفرهم، كان ينبغي أن يفارقوهم أو ينكروا عليهم الكفر. كنت أتغدى في مجلس قبل يمكن نحو 30 أو 28 سنة قديم، فواحد من المبهورين بالثقافة الغربية ودرس في الغرب سنين طويلة حتى أظن ما صار يعرف القرآن، ما قرأه من زمن منذ زمن طويل حتى نسي كل شيء، حتى لقرأه الابتدائية قبل أن يهاجر أو يذهب إلى بلاد الغرب يمكن نسيه. المهم وصل به الحال إلى أنه في المجلس صار يتندر بخطيب جمعة، ما أدري وش خلاه، سبحان الله، وكأنه معروف أنه ما بعيد عن الصلاة، أنه تصلى ذاك اليوم الجمعة، إما صديق جامل صديق أو شيء راح الجمعة، فسمع الخطيب يقول في المرابي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالتفت للناس وصار يضحك يقول شوف المبالغات كيف، فأذنوا بحرب من الله إيش الكلام هذا، فأنكرت عليه جدا هذه المقولة، حتى أن البعض رأى أني بالغت في الإنكار. فلا يجوز أن تترك شخص يسخر بكلام الله كلام رسوله، يسخر بالسلف، يسخر بالصحابة، يسخر بالعلماء لأجل علمهم بالسنة، إن هذا كله كفر. لا يجوز أن تسكت، يجب أن تنكر حتى ولو على أبيك، تقول يا أبي هذا كلام تراه كفر سخرية، والوالد نعم له اللطف الإنكار لا شك، لكن تبين أن السخرية كفر ورد، حتى لو على أبيك، حتى لو على أمك، حتى لو على أخيك، حتى ولو على لو حضرت لمجلس ملك من ملوك الأرض أو وزير من وزرائها وتكلم في المجلس بما هذا المقتضى يجب أن تنكر، وإلا كنت معهم أو تقوم. لا يجوز أن تداهن في دين الله، فهذا من الولاء لله والبراء من الشرك. نعم، وهذا المبدأ والتخلي عن هذا المبدأ سبب جعل الشيخ ابن باز يقول في جماعة الإخوان المسلمين من الفرق الهالكة، لأنهم تخلوا عن مبدأ الولاء والبراء. نعم، تخلوا عن هذا. يجوز عندهم اقرأ مذكراتهم أن يظهر فيهم الشخص الكفر الصراح، ما كنت سمعتهم في محتفلاتهم الكبرى من قياداتهم الفكرية كالقرضاوي يقول في مقالاته ورده مستقلة قبيحة، يقول لو عرض الله نفسه على عباده لما يأخذ نسبة 99% يتردد بالملوك، أن الملوك يغشون في الانتخابات ويحطون نفسهم 99% عشان ينتخبوا. يا أخي لو الله نفسه عرض نفسه على الانتخابات على عباده ما راح يطول عباده 99%، الله بنفسه. قال ابن عثيمين لما سمع هذا الكلام هذه ردة مستقلة، فكيف لو سمع الشيخ الله يرحمه قوله الحرية عندنا مقدمة على الإسلام وإنكاره للرجم، وعمر استشعر ذلك قبل وفاته فقال لا يأتي رجل فيما يستقبل يعني من الزمان فيقول لم نرى الرجم في القرآن، وقال أمين القرضاوي ليس في القرآن رجم، وذكر عمر أنه فيما أنزل الرجم ورجمنا ورجم النبي ماعز أو كما قال. فالمقصود أنهم متخلين عن هذا المذهب لدرجة أن مقتضى المصلحة توسع فيها لو نطق قادتهم بالكفر حتى يكتلوا الناس من المناحد والزنادق يسيروا في صفهم لا بأس. طيب أنت أيها الإخواني إذا كتلت الزنديق هذا الملحد وقلت الحرية مقدمة على الإسلام عشان أمريكا عشان يعني الناس يصادقونك كافرهم مؤمنهم كلهم يصادقونك بزعمك، المؤمن تعطيه رقائق وحكم حتى يحبك والكافر تعطيه زندقة وإلحاد حتى يحبك، أفضل أنك تنتصر ليش النبي صفى جيشه؟ جاء جيش جاء واحد من المشركين يبي يغزو مع الرسول، فقال النبي إنا لا نستعين بمشرك، رجعوا النبي لنا ولا لا يزيدك إلا خبالا إلا في مقام الاضطرار لفتوا فيه علماؤنا بالاتفاق في فتنة الخليج وأفتوا للضرورة وكان كالإجارة استأجر حارس يدفع عنك ثم تمشي إلى بلده. المقصود أن هنا تعرف المحك والفرق بين المسلم والكافر أو الضال المبتدع. المحك من أعظم صفاته الولاء للسنة والتوحيد والبراء من الشرك والبدعة. فإذا رأيت الرجل يداهن ويسقط مذهب الولاء والبراء ويرى النطق بالكفر لأجل حزبه ومذهبه فاعلم حينئذ أنه لا خير فيه للإسلام وأنه قد وقع في الردة التي تخرجه عن دين الرحيم الرحمن. ومن سمعه وكان حاضر يجب أن ينكر عليه ولا يقول هذا قائد إخوان مسلمين ولا ها يجب أن ينكر عليه. وتجد اللي جلسوا معه في المؤتمر كلهم ما أنكر أحد عليه لما قال حرية مقدم على الإسلام، فكم حينئذ لو الصحابة شافوا الكثير الحضر وما أنكروا وش بيسووا فيهم؟ ولا واحد صاح في المؤتمر وقال أيها الرجل هذه ردة، كلمة بس واحدة كلهم سكتين لا أحد أنكر عليه هذه الردة. نعم
قال الدليل الثالث ما وقع في زمان الخلفاء الراشدين وهي قصة أصحاب علي بن أبي طالب لما اعتقدوا فيه الإلهية التي تعتقد اليوم في أناس من أكثر بني آدم وأفسقهم فدعاهم إلى التوبة فأبوا فخد لهم الأخاديد وملأها حطبا وأضرم فيها النار وقذفهم فيها وهم أحياء. ومعلوم أن الكافر مثل اليهودي والنصراني إذا أمر الله بقتله لا يجوز إحراقه بالنار، فعلم أنهم أغلظ كفر من اليهود والنصارى. هذا وهم يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن آخذين له عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غلوا في علي ذلك الغلو أحرقهم بالنار وهم أحياء. وأجمع الصحابة وأهل العلم كلهم على كفرهم، فإن هذا مما يقول في البدو تلك المقالة مع اعترافه بهذه القصة وأمثالها واعترافه أن البدو كفروا بالإسلام كله إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. واعلم أن جناية هؤلاء إنما هي على الألوهية، وما علمنا فيهم جناية على النبوة، والذين قبلهم جنايتهم على النبوة، وما علمنا لهم جناية على الإلهية. وهذا مما يبين لك شيئا من معنى الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام.
ما السبب في مثل هذه المقولة وأنها تخرج من البدو؟ سبحان الله العظيم، القرآن أشار إلى جفاء البدو وسبب جفائهم حتى ربما نطقوا بالكفر والزندقة ومحاربة أتباع الرسل. قال لا إله إلا هو. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وسبب ذلك تكملة الآية وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. فالبدو بعيدين عن العلم والدروس هذه التي تشوفونها في المدن عند مشايخ والمدارس والكتب، فحينئذ أتاني هواها كما يقال، فلما وجد قلبا خاليا تمكن، فتمكن الكفر منه والنفاق وغير ذلك. سببه الجهل والبعد عن العلم. مو آخر الزمان لما يموت العلماء تعبد الله العزة ينصب ظهور الشرك، وشو الجهل. سبب ظهور الزنا الجهل، سبب التنافس على الدنيا وقتل الأخ لأخيه الجهل. ولذلك نهى النبي عن البدو عن التبدي. فخرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البوادي جفا، في رواية من بدا جفا. فهذا دعوة إلى سكن المدائن. ليش؟ لأن العالم سيفعل كما تذكرون استشرت في شيخنا الفوزان صالح، وش سوى؟ قال اختار الأيسر. والعالم هذا عنده أولاد وعنده زوجة، لو راح بعيد في البدو وقت فكان الصحراء والماء ما يجيب إلا بمشقة ويحفر وضاع وقته فالعالم دائما يعمل بالسنن. من السنن ترك التبدي السكن هذا أنه أيسر أيضا المدائن. فبالتالي إذا حضرت إلى درس أو إذا رد درسا مظنة الدروس في الدول المسلمة مثل هذه الدولة الحاكم بالإسلام جزا الله خير ولاة أمرها، وين ستجد؟ تجدهم في المدائن، يندر تشوف درس في الخيام عند البدو. وش عند البدو؟ كنت في الطائف أنا وسمعت من سوالي في البدو وش عندهم اللي هم بعيدين عن المدائن مولى في الطائف. المعدات بس، يقعدون يخوضون مع الإبل والغنم ويأكلون المضير ويقهون والسواليف والشعر، ثم تقع فيه مصيبة. نبي العلم، العلم جيبوا الخصمين. يجون عند المعدل هذا هو القاضي صلى الله عليه وسلم، فيحكم بحكم الطاغوت. كان ينبغي يرفع المحكمة لأنه هي ولي أمر عندنا، يروحون خيمة المعدل هذا. وبعدين وش عندك؟ يقول والله عدى على ابلي بالليل وأخذ القمرة وأخذ وإلى آخر عنده سواليف. يقول أول شيء تسوونه حطوا المعدال. وش المعدال؟ الجنبية مع الخنجر، يضعها يعني ميزان العدل. وش العدل؟ بنات أفكاره، قضيت عليك لزم عليك 10 من الابل، تم تم. إذا ما نفذ الحكم قاطعته القبيلة كلها وعزروه، فهذا هو صلح. بعض الناس قد يشكك يقول جاء في السنة الترمذية الصلح جائز بالمسلمين، هذا يعتبر حكم، لأنه إذا ما إذا خالف وش يسوون فيه؟ يعزروه ملزم، والحكم لا يكون لما أنزل الله. فكان ينبغي يرفعون المحاكم إيش؟ الشرعية في السعودية، لا يحكون في الصحاري. لكن ما ظلت الجهل عندهم، وأن ويعطونا فلوس إلا يهون من أحكامهم. يقول والله إن عدل، عدل وش الخلفية عندكم والمصادر حتى عدل؟ الهوى. فيبدون يحكمون ويعطونا فلوس حتى إيش هذا. وأذكر ذكرت هذا لشيخنا الشيخ صالح وقتها في الطائف، فقلت له ترى أنا كلمت المعدل، رحت لواحد من الزعماء هؤلاء أو زرته وكلمته، قال شوف لن يطيعوك. وصدق الشيخ مهما تكلمت بالأدلة، قال لأنهم يأخذون على هذا فلوس، يسترزقون، يسترزقون القوم. نسأل الله العافية. لو إن أعلم فيهم قال والله ما عاد في معدن، جفت من أبيع بيته من أرزاق افتقر. فهو على كل حكومة يأخذ الشيء فلاني، فلذلك لن يرجع لأنه مسترزق، مسترزق صعب يرجع. ها جيب لي وظيفة نرجع. فهذا مظنة البدو الجهل. فانظر ماذا ظهر فيهم في عهد الشيخ محمد الوهاب. فأين هذا من كلام يزعم أنه من العلماء ويقول شوف في البدو ما معهم من الإسلام، ويقول البدو ما معهم الإسلام إشارة إلا أنهم يقولوا لا إله إلا الله ومع ذلك يحكم بإسلامهم، ما أنهم عليه من الكفر. أين هذا مما أجمع عليه الصحابة في من قال تلك الكلمة وحضرها ولم ينكر، اللي هي ما تقدم من الكفر في باب مسيلمة وكذلك في باب الذي بعده. نعم.
قالوا بعلي،
الذين قالوا بعلي، لكن لما احرقهم علي هو الشيخ ما قصده انه يقر الاحراق، قصده يقر ايش التعامل مع من نطق بالكفر وانه اتى بما يضاد الاسلام من قال اله الا الله. لكن ابن عباس اعترض على الاحراق، قال لا يعذب بالنار الا رب النار. فالشيخ ما قصده الاقرار الاحراق، لانه علي استدرك عليه، استدرك على علي كون حرقهم بالنار لما ادعوا الهيته. فقال له ابن عباس لا يعذب بالنار الا ايش رب النار. وعلى امتداد هذا الموضوع فكنت اعاني واقاسم بعض الاعراب لما عشت بالطائف الشيء سبحان الله الذي قاله الرسول فيه، فإن النبي قال من بدأ جفا، فكنت أرى فيهم من الجفاء الشيء والله الذي لا يحتمل أبدا، وأقرب شيء إلى الجفاء إذا تبادر الذهن بدأ جفا الجفاء الديني، لجهلهم يصبح عندهم جفاف، العلم غيب لمن قبل وفهم وعمل به، وإلا كان في جفاف. فالبدو بعيدين عن العلم إذا هم في جفاف وجفاء جفاء، لا يقبلون العلم ولا يرفعون رأس بأهله، نعم، ويعادونهم بدو، يعادونهم. إلا إذا سخر بدو جلس بينهم فقيه، هذا نادر، فقههم حتى صاروا كالحضر، هذا نادر. إلا عادة أهل العلم ما يروحون البدو، يتركون البدو للحديث من بدأ جفا، يسكنون المدن. فأذكر من البدو هؤلاء شخص كان يعيش في الحضر لكن في ثوب البادية، أصلا من يوم ما يجي من عمله ويروح مع الإبل، والنبي قال في الإبل، في رعاة الإبل الفدادين يعني الصياحين، أهل الوبر أهل الكبر، وأما أهل المسكنة أهل الغنم قال فيه. فأذكر أني أظن ذكرت لبعضكم بعض الآخر ما سمع هذا، أذكر أن هذا البدوي اتهمني في ديني لأني كنت أدرس الطلاب شيء صحيح البخاري وكان بعض أصحابه حاضر، فقلت النبي بال قائم، فنشر الشر في الحي في المسجد كنت أدرس فيه في الحي في كل مكان أن هذا المطوع كذاب يزعم أن النبي يعني بال قائم، ويقولون هم البدو ما يزغل قائم إلا اليهود والنصارى، هم اللي يزغلون هم قائمين، زغل يعني ايش
يموت.
فشد علي الامر وصار الناس يشوفوني في الحي اعوذ بالله. ف وانا كنت ادرس طلاب ما انتبهت لواحد ان يعني بدوي سمع الكلام وراح، الواحد لو كان يعرف مثل هذا موجود المفروض ما يكون الكلام هذا لانه جهل، ادرس طلاب وراح ينشر في الحي هذا. يوم من الأيام نفذ صبره فناداني أمام الناس المحاكمة أعوذ بالله، تعالي المطوع مجلس حكم هذا ولا وش. المهم رحت له وش فيه، قال ليش تكذب على الرسول وانت وش قلت، قال تقول انه بال قايم قلت له هذا في البخاري الحديث، ما يعني المؤذن كان ابن عمه لي، قال يا رجل خلي ولدك يقرأ عليك صحيح البخاري، قال ما يقرأ الولد علي بخاري، ايش الحل؟ قلت له شوف هيئة كبار علماء ترى طول تروح اليسار غدا اصبح معاهم واسألهم، قال من بسائل أحد، ايش الحل فيها؟ ما جاء يومين أو ثلاث إلا أعرف الحي أن هذا المطوع الكذاب زاد في البخاري أن النبي بقى قائم. شفتوا كيف يا إخواني من بدأ كيف جفا لدرجة العناد ودرجة المكابرة ودرجة من بدأ جفا. نعم.
قال الدليل الرابع ما وقع في زمن الصحابة أيضا، وهي قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهو رجل من التابعين مصاهر لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، مظهر للصلاح، فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته، فقتل ابن زياد ومال إليه من مال لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمهم ابن زياد، فاستولوا على العراق وأظهر شرائع الإسلام ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة، لكن في آخر أمره زعم أنه يوحى إليه، فسير إليه عبد الله بن الزبير جيشا فهزموا جيشه وقتلوه، وأمير الجيش مصعب بن الزبير، وتحته امرأة أبوها أحد الصحابة، فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت، فكتب إلى أخيه عبد الله يستفتيه فيها، فكتب إليه إن لم تبرأ منه فاقتلها، فامتنعت فقتلها مصعب. وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامته شعائر الإسلام لما جنى على النبوة. وإذا كان الصحابة قتلوا المرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتنعت من تكفيره، فكيف بمن لم يكفر البدو مع إقراره بحالهم؟ فكيف بمن زعم أنهم هم أهل الإسلام ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر؟ يا ربنا نسألك العفو والعافية.
نعم، هذا ما وقع في زمن الصحابة أيضا. الدليل الرابع، الدليل الرابع على إيش؟ ليس كل ما قال إليه الله باق عليها ما دام أنه أتى بما
يناقضها،
فلا تغتر بأنه قال لا إله إلا الله. قصص. وليش كثر الشيخ من القصص؟ لأن هذا متأصل فيه
الحجر.
إيه متأصل، فالشيخ يكثر الأدلة ليش؟ ليهتك هذا الجذر القوي الذي انصب وانحفر في قلوبه. إنه ما دام يقول لا إله إلا الله يا أخي مسلم، البدو وين نطق بالكفر، وين هذا الدعاء فلان سيدة مع النبي، يا أخي قول لا إله إلا الله، فعكس الأمر، فكان لا إله إلا الله ناقض للكفر مطلقا من غير هذا القيد. فذكر قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهي قصة مؤثرة جدا ومخيفة، مخيفة يعني يكون الرجل صالح وسلفي صاحب عبادة، والأخيار زوجوا بنتهم، خيار سابقون زوجوا ويقللوا المهر له ربما، وفي الأخير ينتهي أمره الكفر. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا إيش على دينك. والنبي حذر آخر الزمان، قال فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر. هذا الرجل من التابعين، مصاهر لعبد الله بن عمر. مصاهر لعبد الله بن عمر ايش معنى؟
اخذ بنت عبد الله بن عمر.
صيبة. واذا لا يعير الان مشايخ، بعض المشايخ السلفيين ابتلي بان زوج بنته اخواني، اول ما جاي يحسبه دين كذا، الدكتور في جامعه وشيء تفضل ما يظهر النخ في اخوانيه، فلا يقول هذا الشيخ كيف ازوج اخواني، يحصل. شوف الابتلاء اللي صار ابن عمر، مظهر للصلاح. من هو؟ المختار بن أبي عبيد الثقفي، رجل من التابعين مصاهر عبد الله بن عمر. المختار بن أبي عبيد الثقفي مظهر للصلاح، فظهر في العراق يطالب دم الحسين، وهذا يعني أول سقطاته لما يظهر إنسان من غير ولي الأمر يقعد يسوي ما يشبه المظاهرة، مطالب بكذا وكذا، طالب روح لولي الأمر انصح سرا ولي الأمر اصدر الأمر، وين تروح تطالب؟ هذه أول فتنة اللي فتن بها نفسه، هذا خروج. يعرف ولي الأمر متى يكون مقتل الذين قتلوا عثمان ومتى يصبر ولا لا. فكان الرأي علي أنه ما يقتل قتلت عثمان حتى يكون شرطين، شرطان. الشرط الأول أن يستتب الحكم لولي الأمر، يتفق الناس عليه ويستتب الحكم له واحد، لأن ما طالب بدم مثل داعش ما عنده ولي أمر يقعد يقتله، ولي أمر شرعي فلا بد يستتب الأمر لحاكم شرعي. الثاني أن يطالب من ورثت ولي أولياء الدم بمقتل الذين قتل عثمان، فكل هذا ما حصل. فجاء هذا الرجل ايش يطالب ويسوي فتنة، لما يطالب بشيء ولي الامر ما بت فيه، ايش معناها؟ فتنة. يعني أفرض مثل ما هو مذكرة النصيحة، يجي مثلا يعلن في الانترنت في كل مكان نطلب الجيش الحين حقنا الكذا 60,000، نطلب يكون 300,000، نطلب 60 دبابة 300 دبابة، ويعلنون في كل مكان. والله الجاهل مش يقول والله غيورين، لكن العاقل العالم يعرف الفتنة وش يقول. خروج هذا، أنت تعرف قدرات الدولة ميزانيتها واستخباراتها وإيش تخطط له، تعلن إيش تخفي إيش إلى آخره، إيش تكلم أنت؟ هذا الأمر من يفتي فيه ولي الأمر، أنت لا تفتات عليه. لذلك أوقف ولك أصحاب ذكرة النصيحة، ما شاء الله يصحون الحاكم علاني، والنبي قال من أراد النصيحة للسلطان فليبديها علاني، كتبوا نصائح والله عندنا ينبغي يكون كل واحد عنده سيارة ومثل أشياء ناسيها. والله هذه المطالبات ليس من وجهة نظركم ولا حقكم، هذا ولي الأمر يقود البلد هو الذي يجتهد فيها. فهذا جاءك يطالب بإيش؟ بدم الآل البيت، دم الحسين. طيب فإيش فعل؟ كون عصابة وقتلوا ابن زياد وطالب بدم أهل البيت، فاستولى العراق وأظهر شرائع الإسلام ونصب القضاة من أصحاب المسعود. شف صار له دولة، ولكن بعد أن كان يصلي بالناس جماعة وجمعة آل الأمر إلى أن أظهر النبوة، فسير عبد الله بن الزبير جيشا فهزموا جيشه وقتلوه، وأمير الجيش من كان أمير الجيش؟ مصعب بن الزبير. مصعب بن الزبير كان تحته امرأة أبوها أحد الصحابة، فدعاها مصعب لتكفير من؟ نعم أمير الجيش مصعب بن الزبير تحت امرأة أبوها أحد الصحابة، فدعاها مصعب إلى تكفيره، أبت، فكتب إلى أخيه نسبته إن لم تبرأ منها فاقتلها، فامتنعت فقتلها مصعب. نعم اقرأ. أذن كان مصعب بن الزبير، أيه مصعب بن الزبير، وتحت مصعب هذا يعني امرأة
تحت المختار
وأمير الجيش مصعب بن أمير، وتحته المختار نعم أبوها أحد الصحابة، فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبات. فانظر كيف الغيرة على دين الله، فكتب إلى أخيه عبد الله يستفتي فيها، فكتب إليه إن لم تبرأ منه فاقتلها، فامتنعت فقتلها مصعب. وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامته شعائر الإسلام لا إله إلا الله. فإذا كان الصحابة قتلوا المرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتنعت عن تكفيره، تكفير من يستحق الكفر والتبرؤ منه، فكيف بمن لم يكفر البدو مع ظهور كفريات منهم أشد من تلك المرأة؟ فكيف بمن زعم أنهم هم أهل الإسلام؟ شوف المبالغة هم أهل الإسلام. نسأل الله العفو والعافية. نقرأ الاقتضاء.